إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها المسلمون عباد الله، فلنتأمل هذه الآيات الكريمات ولنتدبر هذه الآيات العظيمات. فربنا جل وعلا يقول في هذه الآيات: فإما يأتينكم مني هدى. ألا وإن من أعظم الهدى الذي آتانا الله عز وجل لهو القرآن الكريم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن أراد أن يسلم من الضلال في الدنيا ومن الشقاوة في الآخرة فليتبع كتاب الله عز وجل وليعمل بما في القرآن الكريم. أخرج الإمام ابن جرير في تفسيره وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبل الأمة وإمام المفسرين، قال: تضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية الكريمة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإذا أيها الناس، فلا يصيب الشخص ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الله عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قال الله سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين. قال الله جل وعلا: وما هو إلا ذكر للعالمين. قال الله سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ففي هذه الآيات يصف الله عز وجل القرآن الكريم بأنه ذكر وأي ذكر، ومن أعرض عن ذكري أي عن القرآن الكريم فإن له معيشة ضنكا. فاستر طائفة من السلف المعيشة الضنك بعذاب القبر، بل هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام الحاكم في المستدرك وابن حبان من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في قوله جل وعلا: فإن له معيشة ضنكا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر. والحديث حسن، فهذا تفسير نبينا صلى الله عليه وسلم أن المعيشة الضنك إنها عذاب القبر. وذهب طائفة من أهل التفسير إلى أن الآية عامة، وأن من أعرض عن القرآن الكريم ولم يتبع ما في القرآن ولم يعمل بالقرآن فإن له المعيشة الضنك في الدنيا، وله المعيشة الضنك في البرزخ أي في قبره، وله المعيشة الضنك أيضا يوم القيامة وفي الآخرة. فمن أعرض عن القرآن أيها الناس عاش معيشة ضنكا في حياته الدنيا، في هموم وغموم ومنقصات ومكسرات، وإن كان معه ما معه من هذه الدنيا، كما قال الإمام ابن كثير: وإن لبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فما دام وأنه معرض عن القرآن الكريم ولم يعمل بما في القرآن فتراه في معيشة الظن في هموم وغموم. وذروة ذلك أهل الكفر أيها الناس الذين أعرضوا عن القرآن الكريم ولم يؤمنوا به ولم يصدقوا به ولم يتبعوا بما فيه. فكم من شخص منهم إنه قد بلغ الذروة في هذه الدنيا، جمعها جمعا عظيما، ومع ذلك لا يجد الراحة، لا يجد الاطمئنان، لا يجد انشراحا لصدره. ربما انتهر ذلك الكافر او ذاك المسلم المعرض عن كتاب الله عز وجل. فيا ترى ما هو سبب انتحاره؟ هل هو قلة الدنيا؟ الدنيا عنده ما عنده من الدنيا، انه اعراضه عن القرآن، انه اعراضه عن كتاب الله عز وجل. لم يجد الراحة ولم يجد الحياة السعيدة ولا الحياة المطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في حياته الدنيا، ومعيشة ضنكا في قبره، أيضا يعذب في قبره عذاب القبر من المعيشة الضنك. وهكذا أيضا يوم القيامة في الآخرة فهو في معيشة الضنك في سائر أحواله وأموره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. الصحيح أن المراد أعمى البصر كما وجه ذلك الإمام ابن القيم والشرطي في أضواء البيان والسعدي في تفسيره: يحشر ذاك المعرض عن كتاب الله عز وجل أعمى البصر. قال الله سبحانه: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم كلما خبت زدناهم سعيرا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال الله كذلك أتتك آياتنا القرآن فنسيتها تركتها وأهملتها وأعرضت عنها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تترك وتهمل فالجزاء من جنس العمل. فإذا يا عباد الله هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله عز وجل. نعم أيها الناس وعلى قدر إعراضك أيها المسلم فإعراض المسلم ليس كإعراض الكافر. حتى المسلمون يتفاوتون في إعراضهم عن كتاب الله عز وجل. فعلى قدر إعراضك يا عبد الله يكون الجزاء من الله عز وجل وتكون معيشتك من الله سبحانه وتعالى ويكون عذابك في القبر من الله عز وجل على قدر إعراضك عن القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى مبينا في كتابه الكريم أنه لا أول من شخص ذكر بآيات الله تليت عليه الآيات يسمع القرآن الكريم يقرأ القرآن الكريم ثم يعلم. قال الله سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إلا جعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فمن أعرض عن القرآن عاقبه الله عز وجل لأنه ليس أهلا للهداية ولم يستجب من أول مرة ووهلة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من الذنوب والمعاصي والسيئات إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية على قلوبهم أكنة على قلوبهم أكنة. نعم أيها الناس فيجازى بهذه العقوبات العظيمة بالأكنة على القلوب والوقر على الأسماع. وإذا دعي إلى الهدى لا يهتدي. في آية أخرى يقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن أعرض عن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فهذا مجرم وأي مجرم؟ من يذكر بالآيات، من يتلى عليه القرآن، من يقرأ القرآن ولا يكتبه ولا يعمل إنا من المجرمين منتقمون. قال الله سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ومن يعش يتعامى يتواصل يتجاهل عن القرآن الكريم يقيض الله له عدوه الشيطان فيكون له قريبا يضله ويضويه ويسوقه إلى الجحيم عياذا بالله عز وجل. قال الله سبحانه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي عذابا شاقا عذابا شديدا. هكذا يا عباد الله فليحذر العبد على نفسه أن يكون من المعرضين عن كتاب ربه جل وعلا. أيها الناس عباد الله هكذا هذه العقوبات يمكنها الله سبحانه وتعالى لمن أعرض عن ذكره عن القرآن الكريم ليحذر العبد أن يكون من المعرضين فيصاب بمثل هذه العقوبات. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس فإن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله عز وجل بهذا القرآن من قرأه وعمل به ويضع به آخرين من قرأه ولم يعمل به وأعرض عنه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق نافع بن الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثمان مكان من الأمكنة على مرحلتين من مكة وكان عمر بن الخطاب يستعمل نافعا على مكة فقال له من استعملت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ من أي قبيلة هذا ثم قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله عز وجل بالقرآن أقواما في الدنيا ويرفعهم عاما في الآخرة في الجنة ويضع به آخرين. فمن قرأ القرآن وعمل بما فيه كان من المرفوعين في الدنيا والآخرة، ومن قرأ القرآن ولم يعمل بما فيه كان من الموضوعين في الدنيا وفي الآخرة. أخرج الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال أي عند دخول الجنة، أي لصاحب القرآن، وصاحب القرآن هو الذي جمع بين التلاوة والعمل، قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتقي أي في درجات الجنة بحسب ما حفظته من آية القرآن، وقرأ ورتل لا تستعجل، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن يريد الرفعة حقا فهي في كتاب الله، في العمل بالقرآن الكريم، في قراءة القرآن والعمل بما فيه. القرآن أيها الناس من عمل به كان حجة له، ومن لم يعمل به كان حجة عليه، فاجعل القرآن حجة لك وحذاري أن تجعله حجة عليك. أخرج الإمام مسلم من حديث الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. متى يكون القرآن حجة لك يا ابن آدم؟ يكون القرآن حجة لك إذا قرأته وعملت بما فيه، ويكون حجة عليك إذا قرأته ولم تعمل بما فيه. أيها المسلمون عباد الله، إن العمل بالقرآن الكريم، اتباع القرآن الكريم، ليس بالأمر السهل. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذكر أهل التفسير عند هذه الآية، فمن المفسرين من قال: قولا ثقيلا، أي العمل بالقرآن الكريم ثقيلا. ومن أهل التفسير من قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي حال نزوله لعظمته. ولهذا جاءت الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعالج من التنزيل شدة، أي إذا أنزل عليه القرآن يعالج من نزوله شدة، يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم في اليوم البارد الشديد المر. قال الإمام ابن جرير: الآية تشمل المعنيين، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي ثقيلا العمل بالقرآن. فسأل الله عز وجل أن يوفقك للعمل بالقرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أيضا ثقيلا حال نزوله لعظمة هذا القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم ارفعنا بهذا الكتاب. نسألك يا الله أن ترفعنا بكتابك، ونعوذ بك يا رب العالمين أن تضعنا بهذا القرآن الكريم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالسوء والشر والفساد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اغفر المسلمين شره بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.